الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا المجلس يكون بتاريخ 12 رمضان عام 41 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مخضرة الأزهر بميلاد الشنكين. وكنا قد وصلنا إلى المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، ويمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه. إذا قدم المسافر مفطراً أو طهرت الحائض نهاراً فلهما الأكل في بقية يومهما. ومن أفطر في تطوعه عامداً أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء، وإن أفطر الساهية فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. قد تكلمنا عن مسألة صيام يوم الشك، وبينا أن الراجح فيه ما يحرم صيامه، وتذكرنا بالأشبال بأدلة أو بشيء من أدلة تحريم صيام يوم الشك. وما هو يوم الشك؟
سأل الله يبشرنا. يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا حيل من رؤية الهلال حال بينه حائل. نعم.
طب يعني نقول بتعبير أدق، نعم، هو يوم 30 من شعبان الذي يشك أن يكون من رمضان، بغض النظر عن مسألة حال بينه غيب أو لم يحل، واليوم الذي يقال إنه كما قال برزخ ما بين شعبان ورمضان، يشك هل هو من رمضان أم من شعبان، ثم بيوم الشك. فإذا كان لم يثبت الهلال، لم تثبت رؤية الهلال في ليلة هذا اليوم، يعني نحن نتحرى رؤية الهلال في ليلة يوم الشك، يعني قد يحول بيننا وبين رؤيته غيب، وقد لا يحول، قد لا يرى. فيصير يوم الثلاثين، يصير يوم الثلاثون هذا يشك هو من رمضان أم ليس من رمضان. فهناك من قال أنه يصوم احتياطا كما كان يصنع عبد الله بن عمر، كان يصوم احتياطا أحيانا. وهناك من قال لا، ويحرم صيامه على أنه من رمضان. فما هي الأدلة على تحريم صيام هذا اليوم؟
حفظكم الله. منها ما علقه البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: في اليوم الذي نصام اليوم الذي يشك فيه لقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وصله غير البخاري. وحكمه كما قلت حكم الرفع، لأنه قال في لقد عصى أبا القاسم، فحكمه حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طب عندك دليل آخر؟
لا.
طيب هناك سؤال آخر: لو كان هناك رجل له عادة يعني يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم يومين ويفطر يومين، فوافق يوم الشك عادته، ماذا يفعل؟ ما الدليل؟
بارك الله فيك. سؤال الله يشفع، بارك الله فيك. ذكرتني بهذا السؤال في جواب السؤال الأول. هذا المكان له عادة الصيام ووافق اليوم الذي قبل يوم الذي يوم الشك فليصومه، لما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
طيب نحن كذلك ذكرنا مسألة النية في الصيام. ما هو الراجح في مسألة تبييت النية؟ هل تكفي نية واحدة لرمضان كله؟
سؤال لي يا شيخ.
لو يعقوب يعرف يجيب. ذكرت يعقوب؟
بارك الله. السلام عليكم.
أو الألباني.
نعم.
صرت
تبييت النية.
امسك أنت أجب، أنت لست أنا.
مسألة النية أن يكفي نية واحدة عن كل ليلة إلا إذا انقطع الصيام لعارض إنسان مريضة ثم أراد أن يصوم يوم نية، أما لرمضان تكفي نية واحدة.
طيب أجب أنت بالأجبار ما قاله صواب أم لا؟
أحسن الله إليكم. صواب ما ذكره كما رجحته، وبالنسبة
للصواب ماذا؟
نعم،
ويقول أن تكفي نية واحدة رمضان
لرمضان
كله كلها
كلها
على الصواب؟
نعم، هذا الذي أعطوه
ما الدليل؟ طب ما الدليل؟
نعم سأل الله لي
ما الدليل؟
ما الدليل؟
على أن تكفي نية واحدة رمضان كله.
نعم، لأنها موجودة في القلب، هو نواه في القلب أنه يصوم رمضان.
فماذا تقول؟
رمضان كله كانت النية تابية في ذلك.
ماذا تقول في الحديث الذي ذكرناه؟ تذكر الحديث الذي ذكرناه؟ وقلنا اختلف فيه بين الوقف والرفع.
نعم، حديث حفصة رضي الله عنها.
أيوه.
أنها قالت لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. وهذا الحديث طلع برفعه، وأصلا ذكرتم أن بعض المحققين الحديث النسائي ونحوه رجحوا وقفه على حفصة.
أغلب أئمة العلل. أغلب المتقدمين من أئمة العلل رجحوا وقفها. يعني الترمذي والنسائي والطرقطي أغلبهم يقولون أنه راجع أنه موقوف، لكن أنا قلت أنه أنا لا حكم لي الرفع والأكل من كلام.
وقلت محمد رحمه الله أنه إن كان الراجع أنه موقوف على حفصة رضي الله عنها قولها إلا أن له حكم الرفع لأنه مما أخذته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا كانت النية كان الفرض فإن الصحيح أنه يجب نيته من الليل، أما النافلة الصحيح أنه يجوز ولو يجوز أو يشرع أن تنوى من النهار، لما ثبت من حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يصبح صائما يصبح مفطرا فيسأله في إن وجد الطعام وإلا فقال إني إذا صائم. فما الفرض؟ ما الفرض فقلت يحمل عليه حديث حفص الله أعلم.
يعني الآن حديث حفص هذا يدل على ايش؟ يدل على أنه يجب تبييت النية في كل ليلة.
نعم، عكس ما
الحمد لله رجعت معكم، لكن أنا كلامي كان واضح، أنا ما أدري كيف فهمتم العكس. أنا قلت العلي قلت إن هذا من ضمن الأقوال. نعم، أنه هناك من العلماء من قال إنه تكفي نية واحدة رمضان كله، ولكن الجمهور عليه على تبييت النية لكل ليلة.
هذا
هو الراجح. يجب في الفرض يبيت النية لكل ليلة. هذا قول الجمهور. نعم، هذا رواية عن مالك أنه تكفي نية واحدة قبل رمضان كله، ولكن هذا ما دليل عليه؟ الحديث واضح، حديث حفصة وكان موقوفا على حكم الرفع دليل في هذه المسألة. طيب، ولذلك هنا هذا يرتبط بهذه المسألة التي ندرسها اليوم. فمن أصبح فلم يأكل ولم يشرب وكان لا يدري هل هذا اليوم رمضان أم لا، لو يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان، ماذا يفعل؟ هذا هو الإشكال. ولا إشكال أنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم إذا علم، يجب عليه أن يمسك بقية اليوم. هذا حدث في بعض السنوات أنه كان يعني يغلب على الظن أنه لم تثبت رؤية الهلال، ثم يفاجأ الناس في اليوم التالي أن هيئة الإفتاء أو الهيئة التي ترصد الهلال تعلم خطأها مثلا وأن الهلال ثبتت رؤيته، يعني قد يكون حسب الحسابات الفلكية هذه المهم أثبتوا دخول الشهر، فيفاجأ الناس أن هذا اليوم رمضان. وبعضهم لم يأكل، الذي أكل وشرب هذا أمر منتهي، هذا يجب عليه القضاء مع الإمساك على قول البعض حرمة اليوم. حرمة اليوم. أما الذي لم يأكل ولم يشرب هذا هو الإشكال، هو لا إشكال أنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم على الراجح، لكن هل يقال أنه لم يبيت النية؟ لم يبيت النية، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ هذا ولا يجب؟ يعني هذا يرتبط بالمسألة الأخرى، هي أيضا مسألة مشهورة، أنهم كما في الصحيح أنهم في يوم أفطروا قبل غروب الشمس ظنا منهم أن الشمس قد غربت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس كذلك كما في الصحيحين أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون خطأ منهم حتى يظهر الأحديث الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما كانوا يفهمون الآية حتى نزل خوله من الفجر. كان البعض يظن أن معنى الآية أنه يأتي بخيط أبيض وخيط أسود ويمسكهما ثم يظل ينظر فيهما. فإن طبعا كان ما كان عندهم المصابيح هذه التي عندنا الآن ولا، فينظر فيهما، فإذا تبين أو رأى الخيط الأبيض ومن الأسود يعني ميز بينهما هذا وقته يمسك وعليه أن يمسك. وفعلوا هذا اجتهادا منهم فهم الآية. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كما قال لأحد من وسادك العريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، ولم يفهموا إلا بعد نزول قوله تعالى حتى يتبع الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، من الفجر من الفجر إذا لم تنزل أول الأمر حتى يتبين لك حتى نعم وكل واشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هكذا كانت الآية إلى أن نزلت من الفجر، فعلم عرف أنه بياض الليل أنه بياض النهار وسواد الليل. لكن كما قال شيخ الإسلام ولم ينقل أنه أمرهم أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بقضائها بقضاء كما قال في مجموع الفتاوى، وهؤلاء جائر الحكمة فكانوا مخطئين، يعني الذين أفطروا قبل غروب الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الشمس قد ذهبت أو قد غربت ثم طلعت الشمس وعرفوا أنهم أخطأوا لكن لم يؤمروا بالقضاء. لكن جاء في قول هشام بن عروة من رواة الحديث قال لا بد من القضاء، لكن كما قال شيخ الإسلام وأبوه عروة بن الزبير أعلم منه حيث كان يقول لا قضاء عليهم لأنهم أفطروا خطأ ليس تعمدا، وهذا يدخل في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إن كان الإمام مالك على أصوله أنه يجب عليهم القضاء لأنه كذلك أوجب القضاء على من أكل أو شرب ناسيا، واعتبر أن الحديث أبي هريرة من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أن هذا في حق رفع الإثم والجناح فقط لكن ليس في حق القضاء. فأصول مالك على هذا توجب القضاء على كل هؤلاء. أصل مالك أنه من أفطر يعني شرب أو أكل أفطر ناسيا أو مخطئا أنه يجب عليه القضاء وإن كان يرفع عنه الإثم فقط. طيب قال شيخ الإسلام وتبعت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثم تبين النهار فقال عمر لا نقضي فإن لم نتجانف في الإثم، كما قال روي عنه أنه قال نقضي ولكن إسناد الأول أثبت. قال وصح عنه أنه قال الخضب يسير. فتأول ذلك من تأوله على أنه أراد خفة أمر القضاء، لكن اللفظة لا يدل على ذلك. ثم قال وفي الجملة هذا القول أي عدم القضاء أقوى أثرا ونظرا وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس، وبه يظهر أن القياس في الناس أنه لا يفطر، والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظورا ناسيا لم يكن قد فعل منهيا عنه، فلا يبطل بذلك شيء من العبادات، ولا فرق بين الوطء وغيره سواء كان في إحرام أو صيام. يعني وكذلك شيخ الإسلام أدخل في هذا الأمر الوطء، من يطأ خطأ أو ناسيا في رمضان. أما مسألة من قدم مسافرا في رمضان، أما من قدم في رمضان من السفر وكان مفطرا، أفطر لرخصة السفر ثم حضر إلى بيته فارتفع عنه السفر خلال نهار رمضان، يعني رجل سافر مثلا قبل الفجر وهو في الطريق أفطر لأنه له رخصة الفطر ومسافر، ثم وصل بيته قبل المغرب قبل الإفطار. كذلك الحائض إذا طهرت خلال نهار رمضان، هل لكليهما أن يتم اليوم صائمين أم لهما أن يتم مفطرين كما بدأ مفطرين؟ كما قال ابن عبد البر في الاستذكار، وأما قول مالك في الذي يقدم من سفره ومفطر، أما امرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان، أن لزوجها أن يصيبها إن شاء. هذا قد حدث، يعني الرجل كان مسافرا وأتى مفطرا، والمرأة كانت حائضا وطهرت في اليوم نفسه فإن كانت مفطرة فهل لزوجها أن يأتيها؟ نعم. قال أبو عمر: لم يفرق مالك في هذه المسألة بين قدوم المسافر مفطرا في أول النهار أو في آخره. وقول الثوري والشافعي وأحمد أو أحمد بن حنبل أبي عبيد، من أبي عبيد؟
قاسم
السلام. والطبري ومن؟ واحتج الثوري بحديث عن جابر بن زيد أنه قدم من سفره في رمضان فوجد امرأته قد طهرت فأصابها. ومن جابر بن زيد؟ جابر بن زيد ومن أئمة التابعين من أصحاب ابن عباس. قال: وقال ابن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل آخره. هذا قول ابن مسعود يعتبر حجة في الباب من قول صحابي ولا نعلم له مخالفة من الصحابة. وقال الثوري: وعندي مثل فعل جابر بن زيد. أما ما قاله أبو حنيفة، فقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي، حسن بن حي تعرفون من؟
نعم،
من أئمة الخوارج. كانوا من الخوارج القعضية والأوزاعية. وأنا في الحائض تطهر، وأنا والمسافر يقدم أنهما يمسكان عن الأكل وقيت يومهما ويقضيان. قال أبو عمر: احتج الكوفيون، يشير إلى أبي حنيفة وأصحابه، على مالك والشافعي باتفاقهم في الذي ينوي الإفطار في أول يوم من رمضان وعنده آخر يوم من شعبان، ثم يصبح أو ثم يصح عنده في ذلك اليوم أن رمضان ولم يأكل أن يتم صومه ويقضيه. هذا عند مالك والشافعي. قال أبو عمر: وليس هذا بلازم، والفرق بينهما أن المسافر له الفطر والحاضر الجاهل بدخول الشهر ليس جهله برافع عنه الواجب. يعني المسافر له الفطر من أول اليوم، أما الجاهل بدخول رمضان الحاضر ليس مسافرا، ليس جهله برافع عنه الواجب عليه إذا علمه لزوال جهله بذلك، ولم يكن ما فعله كما كان للمسافر فعل ما فعله من فطره. وقال العراقي كما في طرح التفريد في فوائد حديث إنما الأعمال بالنيات، في حجة لمن ذهب إلى أن المتطوع بالصيام إذا نوى في أثناء النهار قبل الزوال أو بعده، وقلنا بصحته إنما يحسب له الصيام من حين النية لخلو أول النهار عن النية، والنية لا تنعطف على ما قبلها. وقول أبي إسحاق المروزي من الشافعية، يعني هنا هذا القول ما فهمت هذا القول قبل، فهنا الآن يتكلم عن نية أو صيام الذي أمسك في صيام نافلة تطوع بالصيام لكنه لم ينوي من إيه؟ أول النهار أول الليل، يعني أصبح ولم يأكل المشرب فقال إني أصوم هذا اليوم. طيب فهل تحسب له النية من أول النهار يعني من أول الفجر، أم أنه تحسب له من أول ما نوى فقط إن كان يصح صومه؟ فقال النية لا تنعطف على ما قبلها. ثم قال وقال الرافعي اختيار الكفار، لكن الأظهر أن الأكثرين كما قال الرافعي إنه صائم من أول النهار، أن صوم اليوم الواحد لا يتبعض، يشبهه بالمسبوق يدرك ثواب جميع الركعة بإدراك الركوع. لا يدرك الصلاة، يدرك الثواب ويدرك الركوع كذلك، يدرك الصلاة والراجح يبقى أبي بكر، يعني من أدرك الركعة فأدرك الثواب من أوله، هذا فضل الله. هذا الذي يظهر والله تعالى، هذا الذي يتوافق مع إيه؟ مع الأدلة من أصول الشريعة، أن المتطوع الصائم كذلك يصح له الصوم بدون نية من الليل، هذا هو الراجح مما ثبت في هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذلك من فعل الصحابة. يعني ثبت في حديث عائشة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أصبح يوما وسألهم هل عندكم من طعام فقالوا لا، فقال إني صائم وأمسك بغير نية من الليل. هذا الحق للمتطوع، وهو المتطوع أمير نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان إلى الدين. وهذا المجلس يكون بتاريخ 12 رمضان عام 41 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مخضرة الغذرة بميلاد الشنكين. وكنا قد وصلنا إلى المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، ويمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه. إذا قدم المسافر المفطر أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما، ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه قضاء، وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد تكلمنا عن مسألة صيام يوم الشك، وبينا أن الراجح فيه ما يحرم صيامه. وتذكرنا بالأشبال بأدلة أو شيء من أدلة تحريم صيام يوم الشك، وما هو يوم الشك؟
صلى الله عليه وسلم، يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا حيل من رؤية الهلال حال بينه حائل. نعم.
طب يعني نقول بتعبير أدق، نعم، هو يوم 30 من شعبان الذي يشك أن يكون من رمضان، بغض النظر عن مسألة حال بينه غيب أو لم يحل، واليوم الذي يقال إنه كما قال برزخ ما بين شعبان ورمضان، يشك هل هو من رمضان أم من شعبان، ثم بيوم الشك. فإذا كان لم يثبت الهلال، لم تثبت رؤية الهلال في ليلة هذا اليوم، يعني نحن نتحرى رؤية الهلال في ليلة يوم الشك، قد يحول بيننا وبين رؤيته غيب وقد لا يحول وقد لا يرى. فيصير يوم الثلاثين، يصير يوم الثلاثون هذا يشكل من رمضان أم ليس من رمضان. فهناك من قال أنه يصوم احتياطا كما كان يصنع عبد الله بن عمر، كان يصوم احتياطا أحيانا، وهناك من قال لا ويحرم صيامه على أنه من رمضان. فما هي الأدلة على تحريم صيام هذا اليوم؟
حفظكم الله. منها ما علقه البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال في اليوم الذي نصام اليوم الذي يشك فيه لقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وصله غير البخاري. وحكمه كما قلت حكم الرفع، لأنه قال فيه لقد عصى أبا القاسم، فحكمه حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم. عندك دليل آخر؟
لا.
طيب هناك سؤال آخر. لو كان هناك رجل له عادة يعني يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم يومين ويفطر يومين، ووافق يوم الشك عادته، ماذا يفعل وما الدليل؟
بارك الله فيك. السلام عليكم شيخ، بارك الله فيك. ذكرتني بهذا السؤال في جواب السؤال الأول. هذا من كان له عادة الصيام ووافق اليوم الذي قبل يوم الذي يشك فليصومه، لما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
طيب نحن كذلك ذكرنا مسألة النية في الصيام. ما هو الراجح مسألة تبييت النية؟ هل تكفي نية واحدة لرمضان كله؟
سؤال نية
لو يعقوب يجيب. ذكرت يعقوب؟
بارك الله. السلام عليكم.
أو الألباني.
تبييت النية.
أمسك أنت أجب، أنت لست أنا.
مسألة النية أن يكفي نية واحدة عن كل ليلة، إلا إذا انقطع الصيام لعارض إنسان مريض ثم أراد أن يصوم يوم نية، أما لرمضان تكفي نية واحدة.
طيب أجب أنت بالأشباه ما قاله صواب أم لا؟
أحسن الله إليكم. صواب ما ذكره كما رجحته،
وبالنسبة لي صواب ماذا؟
نعم،
هو يقول أن تكفي نية واحدة
لرمضان، لرمضان
كلها. هذا الصواب؟
نعم، هذا الذي ذكرته.
ما الدليل؟
نعم، سأل الله لي.
ما الدليل؟ على أن تكفي نية واحدة رمضان كله.
نعم، لأنها موجودة في القلب، هو وافق أن يصوم رمضان.
فماذا تقول؟
رمضان كله. كانت النية كافية في ذلك.
ماذا تقول في الحديث الذي ذكرناه؟ تذكر الحديث الذي ذكرناه؟ وقلنا كثير فيه بدل الوقف والرفع.
نعم، حديث حفصة رضي الله عنها.
أيوه.
أنها قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. وهذا الحديث في ربعه، وأصلا ذكرت أن بعض المحققين الحديث النسائي ونحوه رجحوا وقفه على حفصة.
أغلب أئمة العلل، أغلب المتقدمين من أئمة العلل رجحوا وقفه. يعني الترمذي والنسائي والطرقطي أغلبهم يقولون أنه راجح أنه موقوف، لكن أنا قلت أنه أنا لا حكم للرفع من كلام.
وقلت محمد الله أنه إن كان الراجح أنه موقوف على حفصة رضي الله عنها من قولها، إلا أن له حكم الرفع لأنه مما أخذته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا كانت النية كان الفرض فإن الصحيح أنه يجب نيته من الليل، أما النافلة فالصحيح أنه يجوز ولو يجوز أو يشرع أن تنوى من النهار، لما ثبت في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يصبح صائما يصبح مفطرا فيسأله في إن وجد طعاما وإلا فقال إني إذا صائم. فما الفرض؟ ما الفرض فقلت يحمل عليه حديث حفص الله
يعني. الآن حديث حفص هذا يدل على ايش؟ يدل على انه يجب تبييت النية في كل ليلة. الحمد لله رجعت معكم، لكن انا كلامي كان واضح، انا ما ادري كيف فهمتم من العكس. انا قلت لعلي قلت ان هذا من ضمن الاقوال. نعم، انه هناك من العلماء من قال انه تكفي نية واحدة رمضان كله، ولكن الجمهور عليه على تبييت النية لكل ليلة.
هذا هو
الراجح. يجب في الفرض أن يبيت النية لكل ليلة. هذا قول الجمهور.
هذا قول الجمهور.
نعم. هناك رواية عن مالك أنه تكفي نية واحدة نعم رمضان كله، ولكن هذا لا دليل عليه. الحديث واضح، حديث حفصة وإن كان موقوفا على حكم الرفع دليل في هذه المسألة. ولذلك هنا هذا يرتبط بهذه المسألة التي ندرسها اليوم. فمن أصبح فلم يأكل ولم يشرب وكان لا يدري هل هذا اليوم رمضان أم لا، لو يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان، ماذا يفعل؟ هذا هو الإشكال. ولا إشكال أنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم إذا علم، يجب عليه أن يمسك بقية اليوم. هذا حدث في بعض السنوات أنه كان يعني يغلب على الظن أنه لم تثبت رؤية الهلال، ثم يفاجأ الناس في اليوم التالي أن هيئة الإفتاء أو الهيئة التي ترصد الهلال تعلم خطأها مثلا وأن الهلال ثبتت رؤيته، يعني قد يكون حسب الحسابات الفلكية هذه مما أثبتوا دخول الشهر، فيفاجأ الناس أن هذا اليوم رمضان. وبعضهم لم يأكل، الذي أكل وشرب هذا أمر منتهي، هذا يجب عليه القضاء مع الإمساك على قول البعض حرمة اليوم. حرمة اليوم. أما الذي لم يأكل ولم يشرب هذا هو الإشكال، هو لا إشكال أنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم على الراجح. لكن هل يقال أنه لم يبيت النية أم لا؟ لم يبيت النية، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ هذا ولا يجب. يعني هذا يرتبط بمسألة أخرى، هي أيضا مسألة مشهورة، وأنهم كما في الصحيح أنهم في يوم أفطروا قبل غروب الشمس ظنا منهم أن الشمس قد غربت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس، ثم طلعت إيه؟ الشمس. كذلك كما في الصحيحين أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون خطأ منهم حتى يظهر لأحدهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما كانوا يفهمون الآية حتى نزل قوله من الفجر. كان البعض يظن أن معنى الآية أنه يأتي بخيط أبيض وخيط أسود ويمسكهما ثم يظل ينظر فيهما. فإن طبعا كان ما كان عندهم المصابيح هذه التي عندنا الآن، ولا ينظر فيهما، فإذا تبين أو رأى الخيط الأبيض ومن الأسود يميز بينهما هذا وقته الإمساك، وعليه أن يمسك. فعلوا هذا اجتهادا منهم فهم الآية، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كما قال لأحد منا وسادك لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، ولم يفهموا إلا بعد نزول قوله تعالى حتى إذا بلغ خيط الأبيض وخيط الأسود من الفجر، من الفجر من الفجر إذا لم تنزل أول الأمر حتى يتبين لك حتى نعم وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا كانت الآية إلى أن نزلت من الفجر، فعرف أنه بياض الليل أنه بياض النهار وسواد الليل. لكن كما قال شيخ الإسلام ولم ينقل أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم أمرهم بقضائها بقضاء، كما قال في مجموع الفتاوى، وهو لا جاهل الحكمة فكانوا مخطئين، يعني الذين أفطروا قبل غروب الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الشمس قد ذهبت أو قد غربت ثم طلعت الشمس، وعرفوا أنهم أخطأوا لكن لم يؤمروا بالقضاء. لكن جاء في قول هشام بن عروة من رواة الحديث قال لا بد من القضاء، لكن كما قال شيخ الإسلام وأبوه عروة بن الزبير أعلم منه حيث كان يقول لا قضاء عليهم لأنهم أفطروا خطأ ليس تعمدا، وهذا يدخل في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إن كان الإمام مالك على أصوله أنه يجب عليهم القضاء لأنه كذلك أوجب القضاء على من أكل أو شرب ناسيا، واعتبر أن الحديث أبي هريرة من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أن هذا في حق رفع الإثم والجناح فقط لكن ليس في حق القضاء. فأصول مالك على هذا توجب القضاء على كل هؤلاء، أصل مالك أنه من أفطر يعني شرب أو أكل أفطر ناسيا أو مخطئا أنه يجب عليه القضاء وإن كان يرفع عنه الإثم فقط. طيب قال شيخ الإسلام وتبعت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثم تبين النهار، فقال عمر لا نقضي فإن لم نتجانف الإثم، لكن كما قال روي عنه أنه قال نقضي ولكن إسناد الأول أثبت. قال وصح عنه أنه قال الخضب يسير، فتأول ذلك من تأوله على أنه أراد خفة أمر القضاء، لكن اللفظة لا يدل على ذلك. ثم قال وفي الجملة هذا القول أي عدم القضاء أقوى أثرا ونظرا وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس، وبه يظهر أن القياس في الناس أنه لا يفطر، والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظورا ناسيا لم يكن قد فعل منهيا عنه فلا يبطل بذلك شيء من العبادات، ولا فرق بين الوطء وغيره سواء كان في إحرام أو صيامين. وهنا كذلك شيخ الإسلام أدخل في هذا الأمر الوطء من يطأ خطأ أو ناسيا في رمضان. أما مسألة من قدم مسافرا في رمضان أو من قدم في رمضان من السفر وكان مفطرا أفطر لرخصة السفر ثم حضر إلى بيته فارتفع عنه إيه؟ السفر خلال نهار رمضان. يعني رجل سافر مثلا قبل الفجر وهو في الطريق أفطر لأنه له رخصة الفطر ومسافر، ثم وصل بيته قبل المغرب قبل الإفطار. كذلك الحائض إذا طهرت خلال نهار رمضان، هل لكليهما أن يتم اليوم صائمين أم لهما أن يتم مفطرين كما بدأ مفطرين؟ كما قال ابن عبد البر في الاستذكار، وأما قول مالك في الذي يقدم من سفره ومفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان، أن لزوجها أن يصيبها إن شاء. هذا قد يحدث، يعني الرجل كان مسافرا وأتى مفطرا، والمرأة كانت حائضا وطهرت في اليوم نفسه فإن كانت مفطرة فهل لزوجها أن يأتيها؟ نعم. قال أبو عمر: لم يفرق مالك في هذه المسألة بين قدوم المسافر مفطرا في أول النهار وفي آخره. وقول الثوري والشافعي وأحمد أو أحمد بن حنبل وأبي عبيد، من أبي عبيد؟
قاسم
السلام. والطبري ومن؟ واحتج الثوري بحديث عن جابر بن زيد أنه قدم من سفره في رمضان فوجد امرأته قد طهرت فأصابها. ومن جابر بن زيد؟ جابر بن زيد ومن أئمة التابعين من أصحاب ابن عباس. قال وقال ابن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل آخره. هذا قول ابن مسعود يعتبر حجة في الباب، من قول صحابي ولا نعلم له مخالفة من الصحابة. وقال الثوري: وعندي مثل فعل جابر بن زيد. أما ما قال أبو حنيفة، فقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي، حسن بن حي تعرفون من؟
نعم،
من أئمة الخوارج. نعم، كانوا من الخوارج القعضية والأوزاعية. وأنا في الحائض تطهر وأنا المسافر يقدم أنهما يمسكان عن الأكل وقيت يومهما ويقضيان. قال أبو عمر: احتج الكوفيون، يشير إلى أبي حنيفة وأصحابه، على مالك والشافعي باتفاقهم في الذي ينوي الإفطار في أول يوم من رمضان وعنده آخر يوم من شعبان، ثم يصبح أو ثم يصح عنده في ذلك اليوم أنه رمضان ولم يأكل أن يتم صومه ويقضيه. هذا عند مالك والشافعي. قال أبو عمر: وليس هذا بلازم، والفرق بينهما أن المسافر له الفطر والحاضر الجاهل بدخول الشهر ليس جهله برافع عنه الواجب، يعني المسافر له الفطر من أول اليوم، أما الجاهل بدخول رمضان الحاضر ليس مسافرا، ليس جهله برافع عنه الواجب عليه إذا علمه لزوال جهله بذلك ولم يكن ما فعله كما كان للمسافر فعل ما فعله من فطره. وقال العراقي كما في طرح التفريد في فوائد حديث إنما الأعمال بالنيات، في حجة لمن ذهب إلى أن المتطوع بالصيام إذا نوى في أثناء النهار قبل الزوال أو بعده، وقلنا بصحته أنه إنما يحسب له الصيام من حين النية لخلو أول النهار عن النية، والنية لا تنعطف على ما قبلها. وقول أبي إسحاق المروزي من الشافعية، يعني هنا هذا القول ما فهمت هذا القول أبدا، فهنا الآن يتكلم عن نية أو صيام الذي أمسك في صيام نافلة تطوع بالصيام لكنه لم ينوي من إيه؟ أول النهار أول الليل، يعني أصبح ولم يأكل المشرب فقال إني أصوم هذا اليوم. طيب فهل تحسب له النية من أول النهار يعني من أول الفجر، أم أنه تحسب له النية من أول ما نوى فقط إن كان يصح صومه؟ فقال النية لا تنعطف على ما قبلها. ثم قال وقال الرافعي اختيار الكفار، لكن الأظهر أن الأكثرين كما قال الرافعي إنه صائم من أول النهار، لأن صوم اليوم الواحد لا يتبعض، يشبهه بالمسبوق يدرك ثواب جميع الركعة بإدراك الركوع. لا يدرك الصلاة، يدرك الثواب ويدرك الركوع كذلك، يدرك الصلاة والراجح يبقى أبي بكر، يعني من أدرك الركعة فأدرك الثواب من أوله، هذا فضل الله. هذا الذي يظهر والله تعالى، هذا الذي يتوافق مع إيه؟ مع الأدلة من أصول الشريعة، أن المتطوع الصائم كذلك يصح له الصوم بدون نية من الليل، هذا هو الراجح مما ثبت في هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذلك من فعل الصحابة، يعني ثبت في حديث عائشة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أصبح يوما فسألهم هل عندكم الطعام فقالوا لا، فقال إني صائم أمسك بغير نية من الليل، هذا الحق للمتطوع، وهو المتطوع أمير نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.